احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، احييكم بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 53 في سلسلة حلقاتنا في بستان العارفين، وهي حلقة من حلقات الخلق الغير مستحبة او المذمومة او التي لا يحبها الله ولا رسوله ولا المؤمنون. وهذه الحلقة بمشيئة الله عن الاصرار على الذنب، والعياذ بالله رب العالمين، جعلنا الله واياكم ممن لا يصرون على ذنوبهم، وان ينزعوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى قبل ان تأتيهم لحظة الرحيل من هذه الدار الى الدار الاخرة، امين يا رب العالمين. المسلم يعني كل بني ادم خطاء، نعم، وكل واحد فينا يعني يرتكب اما صغائر واما كبائر، نعم، ولكن قضية الاصرار على الذنب امر عجيب. اتدري اخي الكريم واختي الكريمة يعني ما هي بواعث الاصرار على الذنب؟ لان الانسان يكون جاهلا بمقدار غضب الله عز وجل. يعني انا ان اخطأت في رجل ذو مكانة او ذو حيثية، قبل ان اراجع حساباتي، ان ينتقم مني لانه يستطيع ان ينتقم، ان يؤذيني لانه يستطيع ان يؤذيني، فما بالك بمن يرتكب الذنوب وينسى ان الله سبحانه وتعالى رقيب عتيد. يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، واكثر الزادة فان السفر طويل، واحكم الشراع فان العقبة كؤود، واخلص النية فان الناقل بصير. يعني ان الانسان يجب ان يوجد بواعث للتوبة ليبتعد عن الاصرار على المعصية. يعني ما بواعث التوبة؟ اول شيء اذكر نفسي بنعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا فيها حزن ولا كآبة ولا خوف ولا حيط ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا مني ولا عرق ولا رائحة منتنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سبحان الله، الله عز وجل يخاطبهم، مرافقة الصالحين، رؤية الانبياء، رؤية الامم السابقة في الجنة. كل هذه عندما يعني يضعها الانسان نصب عينيه يجد نفسه مستشرفا نحو التوبة من الذنب والاقلاع عن الذنب والعودة الى رب العباد سبحانه وتعالى. ايضا عندما ارى نفسي والعياذ بالله مثلا يرى واحد منا انه مصر على ذنب معين، يجب ان يتذكر عذاب النار وما فيها. في يعني سبحان الله العظيم، عندما يقول الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاستكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طائل الى اخر ما قال الله عز وجل. يعني اتمثل ما في عذاب الله عز وجل والعياذ بالله. لو ان اهل النار وجدوا كما روي في الاثر نيران من نيران الدنيا لناموا فيها واستراحوا، ولو ان انعم اهل الارض الذي لم يتق الله رب العالمين جيء به يوم القيامة وغط في النار غطة فيخرج كالفحمة المتقدة والعياذ بالله كما روي في الاثر، فيقال له عبدي، يقول الله له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ وفي الدنيا كان كله يعيش في نعيم سبحان الله، يقول بهذه الغمسة في النار وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني، سبحان الله. فهذا انسان لا اله الا الله، يعني يصل به الامر انه نسي تماما كل النعيم الذي كان فيه في الدنيا. فالانسان لما يتذكر عذاب النار هذه من بواعث التوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى. ايضا لما اتذكر غضب الله عز وجل، انا اخاف من غضب المدير الذي في العمل عندي ومن رئيس المؤسسة، واخشى من سبحان الله من اب او ام، او زوجة تخشى من زوجها، او سبحان الله كلنا يخشى بعضنا بعضا، فما بالك بغضب الله عز وجل. سبحان الله، كل واحد فينا يجب ان يتأمل ان الله سبحانه وتعالى اذا غضب والعياذ بالله رب العالمين نسأل الله السلامة، نعوذ بالله، يعني نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، يعني وبعفوك من غضبك يا رب العالمين. سبحان الله، لو خاف الانسان ايضا، يعني انت عندما تتذكر غضب الله تنزع فورا عن الذنوب وتعود الى الله سبحانه وتعالى. ايضا عندما تخاف من سوء الخاتمة، لان الانسان اذا ظلت جوارحه تعصي ولا يعرف للتوبة طعما ولا يعرف للطاعة طعما يختم له بالسيئات والعياذ بالله. فنسأل الله حسن الخاتمة ونجعل الله رب العباد بفضل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامه يوم أن نلقاه. أيضا المسلم يستشعر أن الدنيا عبارة عن مرحلة يعني اعبروها ولا تعمروها. لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة يا أبا حازم؟ قال له يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا يتمنى أن ينتقل من العمران إلى الخراب. هكذا فالدنيا كما قال علي رضي الله عنه الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعندما استشعر أن الدنيا عبارة مرحلة في هذه الحياة تنتهي، وليس كالغربيين الذين يستشعرون أنه لا حياة بعد الموت للأسف الشديد، فهؤلاء ينتهبون من الدنيا كل الملذات كما يتصورون لأنها هي الفرصة الوحيدة للحياة. لكن المؤمن الدنيا مزرعة الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في البحر أو في اليم فلينظر بما يرجع، سبحان الله العظيم. فالدنيا مرحلة من المراحل. أيضا عند الإنسان لما يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن ينحي العناد جانبا، لأن النصيحة ربما تأتي من إنسان لا يتمنى أن يسمع منه نصيحة، فتجد أن الزوجة قد تسمع لكل أهلها أو كل زميلاتها وإذا نصحها زوجها لا تقبل. قد ترى إنسانا زوجا يسمع سبحان الله العظيم لكل نصائح زملائه في العمل وربما نصائح جيرانه، لكنه ربما لا ينتصح ولا يسمع نصيحة زوجته، لأن العناد للأسف الشديد يكون ديدنه لا يا أخي الإسلام. اقبل النصيحة ولو من بعيد بغيض، واقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب الحبيب. فالعناد صورة من صور الحجب التي توضع أمام العبد ليستمر مصرا على ذنبه والعياذ بالله رب العالمين. أيضا الإصرار على الذنب يأتي نتيجة الجهل، لأن الذنوب طعمها مر عند المؤمنين. والله عز وجل مدح هؤلاء الذين ينزعون إلى الله عز وجل ولا يصروا. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة سبحان الله وجنات تجري من تحتها الأنهار. إذن القضية أن هذا إنسان نعم أذنب ولكنه ما أصر، يعني روى في الحديث ما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب 100 مرة، يعني طالما يستغفر ويكون نيته عند الاستغفار هي عدم العودة فهذا من كرم الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، هذا من صورة من صور العناد، فبشره بعذاب أليم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب كلا إنه كان لآياتنا عنيدة. فالعناد صورة سيئة، صورة يجب أن تختفي عند المسلم. المسلم هين لين يقبل النصيحة ويقبل النصح ويقبل الإرشاد ويقبل الكلام الطيب سبحان الله. وما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب 100 مرة كما قلنا راوين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله. أيضا يجب على المسلم في قضية أن يتنبه لعدم الإصرار على الذنب قضية الغفلة. الله عز وجل يقول ولا تكن من الغافلين، فالمسلم لا يجب أن يغفل أبدا في هذه الدنيا، ربما يأتيه ملك الموت فجأة فيأتيه على خير حال على خير طاعة سبحان الله. فالإنسان لا يكون من الغافلين الذين تأخذهم الحياة الدنيا ويسيرون فيها خط عشواء ويصيرون كالمجتمع الغربي عبارة عن ترس في آلة لا يعرف له ربا ولا يعرف لربه حقوقا وواجبات أبدا للأسف. هذا الرجل الذي كان يأكل بشماله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال أستطيع، قال صلى الله عليه وسلم لا استطعت، لا يمنعه إلا الكبر. ف فما رفعها الى فيه، يعني اصابه الشلل لانه لم يرضى بما بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انسان عنيد. سبحان الله. ايضا من صور السيئة في الاصرار على المعصية الجهر بالمعصية، ان يجهر الانسان بالمعصية. وهذا الانسان للاسف الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قص جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر. فتعجب الناس فاتيناه، ذهبوا الى صاحب الجمل الاحمر هذا الذي كان في صحبتهم، فكان ينشد ضالته، ينشد ناقته التي ضلت هذا الجمل الاحمر، فقال والله لان اجد ناقتي احب الي من ان يستغفر لي صاحبكم. لا حول ولا قوة الا بالله. انظر انظر الى ما رواه الامام مسلم عن جابر في هذا الحديث، هذا كلام الخطير. انسان يعني اعماه هواه حتى صار وجود الناقة عنده خير من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. هذا انسان يعني مصر ومستكبر عن ومصر عن الذنب ومصر عن الكلام البذيء. سبحان الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. رأى رجلا ترتعد فرائصه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام هون عليك، انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. هذا من صيغة تواضعه ومن فضل تواضعه صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. لا يتميز على اخوانه، وكان يقول ان الله يكره من عبده ان يتميز على اخوانه. سبحان الله. العجيب ان المصر على الذنب قد يستمر الذنب، يعني يتعود عليه. فلا يجب على المسلم ابدا ان يتعود، يجب ان يتوب ويجدد التوبة، وتصير المعصية عنده لها مرارة. ولذلك للأسف لا ينال كما قال الإمام الجوزي لا ينال لذة المعاصي إلا سكران بالغفلة. سبحان الله. سكران بالغفلة ينال من المعاصي وينسى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن يحرم هذا العبد المصر على المعصية لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى، وهو لا يدري للأسف ثمرة الإصرار على المعصية، فربما يتعود الذنب ويستمرئه ولا يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل. سبحان الله. ثم ان العبد يشعر او يستشعر للأسف انه من ثمرة المعصية المعصية بعدها، يعني ان من عقاب المعصية المعصية بعدها، يعني جلوسك مع اناس لا تقون الله رب العالمين، يعني هذا في حد ذاته معصية. ثم الغيبة، النميمة، الفحش في القول، عدم الامر المعروف، عدم النهي عن المنكر، عدم غض البصر، عدم رد السلام، كل هذه بلايا يترتب بعضها على بعض من ثمرات المعصية. فكما ان الطاعة من ثمراتها الطاعة بعدها، ومن حلاوة الطاعة ان تثمر طاعة بعدها، زي مثلا انت تذهب الى المسجد، كل خطوات لك عن المسجد ترفع لك، يعني تضع لك حسنة وتحط عنك سيئة وترفع عند الله درجة. فاذا ذهبت الى المسجد فانت في صلاة الى ان تقام الصلاة، الملائكة تكتب لك كل هذه الحسنات كأنك داخل الصلاة. ثم بعد ذلك اذا انفرجت من صلاة، انفتلت من صلاتك، من صلاة الجماعة، رجعت الى بيتك من ذنوبك كيوم ولدتك امك. يعني اذا القضية ان الانسان يستشعر ان المعصية من ثمرتها المعصية، والطاعة من ثمرتها الطاعة، والحمد لله رب العالمين. ثم ان تتهاون اخي المسلم والعياذ بالله بستر الله عليك، وتقول طالما انني مستور عليه فلا داعي دعني لان اتوب. سبحان الله. يا اخي الاسلام الله يستر مرة ومرة ومرة ومرة. ودخل امرأة تبكي على عمر رضي الله عنه لما اراد ان يقطع يد ابنها في سرقة، فقالت اول مرة يسرق ابني يا امير المؤمنين. فلما قطعت يد الغلام دخل علي رضي الله عنه على الولد على الغلام وقال له كم مرة سرقت؟ قال 21 مرة. يعني قال علي ما كان كما قال عمر ما كان الله ليفضحه من اول مرة، يعني سرق 21 مرة والله يستره، الاولى والثانية والثالثة حتى 21. فلما سرق والعياذ بالله رب العالمين كشف ستر الله فقطعت يده، لانه ظل يسوف التوبة ويعني يستهين بستر الله وعفو الله وامهال الله له سبحان الله. ثم ان من ضمن الاصرار على المعصية والعلو له يعني احتقار الذنوب ان يرى الكبيرة عنده محتقرة, يعني ما صنعت شيء, انا كلمتك عن فلان وانا ذا بالاخلاق هي في اصلا. اقول يا اخر السلام هذه غيبة, هذه كبيرة, يحتقر هذا الكلام ويستصغر ويستصغر المعصية, كل هذا يعني يجعل الانسان مصرا للأسف على الذنب. لكن العبد المؤمن يقلع, وعجلت اليك رب لترضى, فاللهم اجعلنا من الذين يقلعون عن الذنوب ويبتعدون عنها ويسيرون في صراطك المستقيم وعلى صراطك القويم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.